بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له في منظومته سلم الوصول: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم بعد، فمسألة العلو وما يتعلق بها من الأدلة كتاب والسنة وإجماع أهل السنة قد سبق ذكره وبيانه فيما سبق في الدرس الماضي. نعم، ثم بعد ذلك
صلى الله عليه. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنيه وهو القريب جل في علوه.
فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ثم هنا رحمه الله بعد ذكره للعلو يريد أن يبين لك مسألة أخرى، وهو أنه مع اتصافه بالعلو والفوقية واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى، مع هذا هو مطلع إليهم بعلمه، فهو سبحانه عال على عرشه وكذلك مطلع سبحانه وتعالى مهيمن عليهم. لذلك يقول في الشرح رحمه الله: ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه المسألة وهي علوه مع علمه سبحانه وتعالى بكل ما في السماوات والأرض، هذه مما لم تستقم عند أهل البدع، وقد ضلوا فيها وانحرفوا فيها انحرافا شديدا، لذلك نفوا علو الله بذاته، وقد سبق الرد عليهم وبيان فوقيته وعلوه سبحانه وتعالى. ولكن منطوق الأدلة من الكتاب والسنة تبين لك أنه عال من خلقه مستو على عرشه، وكذلك هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى. قال: وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسبق الكلام عن الظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. قال: وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، لا فوقية، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم. ثم ذكر آية أخرى فيها الجمع بين العلو والجمع بين العلو ومعيته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن هذه الآية واضحة الدلالة بأن الله علي على خلقه مستوي على عرشه، ومع ذلك هو معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه مع علوه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. الكلام كله داير عن ماذا؟ على العلم والإحاطة منه سبحانه وتعالى. وذكر حديث الأوعال قال: وفيه والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: وهو إجماع المؤمنين، فسبق بيانه ذلك. ثم قال: مهيمن، وفسره بالرقيب عليهم. المهيمن قال الرقيب الحافظ كما سبق أيضا معناه الرقيب الحافظ سبحانه وتعالى. قال: مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. فهو سبحانه مع علوه واستوائه على عرشه فهو أيضا قريب من عباده، قريب من عباده، وهذا منطوق الأدلة. سبق بيان العلو، وهنا قال سبحانه كما ذكر المصنف: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقوله سبحانه: إنه سميع قريب. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما في الصحيحين. قال: وكذلك ذكر المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلى قوله أو قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. إذن هذه المعية العامة بعلمه سبحانه وتعالى. قال: وكذا المعية الخاصة، هذا النوع الثاني من أنواع المعية، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي معية التأييد والنصرة، معية التأييد والنصرة. قال: وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه معية خاصة أيضا. وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، والمعية الخاصة التأييد والنصرة، والمعية العامة بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وهذه المعية وهذا القرب لم ينفي علوه سبحانه وتعالى، إذ ليس كمثله شيء. فإن الواجب على الإنسان فيما يتعلق بالغيب، ومن ذلك ما يخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته، أن يسلم بالنص. فإنك لا يمكن أن تعرف الغيب، أو لا يمكن أن تعرف أي شيء يوجد في الكون إلا إذا رأيته، أو رأيت نظيره، أو أخبرت عنه. هذا يمكن أن تعرف الشيء، وإلا لو حكي لك عن أمر في بلاد أخرى لم ترها من قبل، لا يمكن أن تتصور هذا الشيء إلا إذا رأيته من قبل، أو رأيت شبيها له يقال لك ذاك الطائر أو ذاك الحيوان هو قريب من القط أو قريب من الخيل، فأنت تبدأ تتصور. أو يخبر أن هذه صفتها كذا وكذا 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 وكذا، فأنت تتصور هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لم يرى، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، كما في الصحيح، وكما في قوله لموسى لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن في الآخرة فإن النصوص والإجماع متفقة على أنه يراه، يرى سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا، يعني مثيلا ونظيرا؟ إذن تعطل الأمر الأول في المعرفة أسماء الله وصفاته بأننا نراه، فإننا لا نراه في الدنيا. والأمر الثاني وهو المثيل، إذ ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. فبقي الأمر الأخير وهو الإخبار. لذلك عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات مبنية على الأخبار. فما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، نؤمن به كما جاء في النص من غير كيف، كما قال الإمام مالك لما سأله رجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رأسه وعلاه الرحضاء العرق من هول السؤال، إذ يسأل عن الله. ثم بعد ذلك قال أين السائل؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، كيفية استواء الله، كيف استوى على العرش، ما هي الكيفية لاستوائه، هذه مجهولة، لأننا لم نرها ولم نر مثيلا منها، ولكن أخبرنا أنه استوى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب لوروده في الكتاب والسنة، إذا لا بد أن نؤمن، وإلا كنا مكذبين لما جاء في الكتاب والسنة. والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية هذا بدعة. ثم في بعض الروايات قالوا أنه قال له وما أراك إلا مبتدعا، وأخرج من حلقته رحمه الله. وهكذا قل في كل ما ورد في صفات الله. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك في الاستواء هي في كل صفات الله سبحانه وتعالى، فهي مبنية على الأخبار، ولا يقاس الله بخلقه، لا يقال كيف هو عالم وقريب وهو معنا وهو على عرشه، هذا لا يقوله إلا من تصور التمثيل بين الله وخلقه، فيظن أن الله مثله فيقيس الله على نفسه، وهذا من أعظم الخطأ الذي دخل فيه الضلال في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فنفوا عن الله أو حرفوا كما من الصفات، إما كلا أو بعضا كما هو معروف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية من جهة أخرى. قال المصنف في شرحه: كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه فائن من خلقه. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال: لم ينفي العلو والفوقية عطف على العلو وهو رديف في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وكل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو. وسبق بكم معاني العلو: علو الذات وعلو القدر الشأن وعلو القهر، هذه كلها لله، وأهل البدع يثبتون لله علو الشأن علو القدر وعلو القهر، أما علو ذاته فهذا الذي حصلت المعارك الكبيرة بينهم وبين أهل السنة والجماعة في ذلك. قال: فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. قال: ومعيته العامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقله لما ذكر مسألة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وأما معيته الخاصة لأحبائه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تشفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قوله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يقصد الحديث القدسي، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. هذا الرواية الأخيرة فيها يعني كلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية، قال رحمه الله: بعد أن ذكر علو الله وأنه على عرشه قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف يعني إلى تأويل باطل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهو باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، فما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال رحمه الله عن ابن تيمية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته يعني صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه قريب في علوه. إذن يعتقد أهل السنة منطوق الأدلة، ومنطوق الأدلة دل على ما ذكره المصنف وما ذكره شيخ الإسلام قبله وما ذكره الأئمة من سلف هذه الأمة قبله فيما يتعلق بهذه الصفات بهذه الصفات. قال وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه حال عن جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفسه أو نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه قريب في علوه العلو في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم
حسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله
إذن هذه المسألة مسألة الجمع بين العلو والقرب والمعية، هذه لا إشكال فيها عند أهل السنة والجماعة الذين جعلوا معتقدهم منطوق النص، جعلت معتقدك ما ينطق به النص ولا تدخل العقل فيما لا يمكن أن يصل إليه من أمور الغيب سلمت وأمنت وكنت من أهل السنة المثبتين لله صفاته على ما يليق بجلاله. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله حي وقيم فلا ينام وجل أن يشبه الأنام، لا
جل أن يشبهه الأنام
أحسن الله عليك، وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كل ذاته ولا يكيف الحجى صفاته.
نعم. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله عن اسم الحي واسم القيوم، وتكلم بعد ذلك عن ما قد يتوهمه المتوهم من أهل البدع من الضلال والانحراف. قال حي، قال في الشرح حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. إذن من أسمائه أنه الحي سبحانه وتعالى، له حياة كاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء تبارك وتعالى، فهي حياة كاملة، لذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا حتى السنة التي هي قليل النوم، وهذا لكمال حياته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. قال: وقيوم، فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه. إذن القيوم يعني الذي لا يحتاج لغيره سبحانه وتعالى، فهو القيوم بنفسه. القائم بأمر غيره من مخلوقاته سبحانه وتعالى فيحتاجون إليه فيدعونه ليرزقهم، لينصرهم، ليشفي مريضهم، ليعينهم، فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن اشتماله لجميع صفات الكمال، اسم القيوم. واسم الحي كما قال العلماء يتضمن تسميته سبحانه بجميع أسمائه والصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. قال: وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره. قال: وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. قال: وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع، يعني الحي القيوم، من كتابه. الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي كما هو معلوم أعظم آية في كتاب الله كما جاء في حديث أبي. الآية الثانية قال: أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث قال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال: وروى ابن مردوية عن أبي أمامة يعني الجاهلي مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. وهذا صححه في موطن الألباني وحسنه في موطن. واسم الله الأعظم ذكروا أنه هو الحي القيوم الذي إذا دعي بها أجاب، إذا سئل به أعطى، هو الحي القيوم لدلالة النصوص على ذلك. وقد قال بهذا العلامة العثيمين رحمه الله أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. قال: قوله فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ظهور عن خلقه، يعني هذا من مقتضيات النوم، إذا نام غفل الإنسان عن ما حوله وذهل عن ما حوله، فالذي ينام يغفل ويذهل عن ما حوله، والله حي حياة كاملة، فنفى عنها النقص سبحانه وتعالى، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فلا ينام، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، حياته هو لا تكون كاملة سبحانه وجل عن ذلك وعظم، وقيوميته على نفسه وعلى غيره سبحانه وتعالى أيضا تكون ناقصة وجل عن ذلك سبحانه وتعالى. قال: ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس، ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال رحمه الله: وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، كذلك صفاته ليس كمثلها شيء، كذلك أسماؤه ليس كمثلها شيء سبحانه وتعالى. قال: فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه. إذن هم أرادوا ماذا في نفي الصفات؟ الهروب من تشبيه الله بخلقه، ولكنهم هذه الغاية التي زعموها لم يسيروا فيها على منطوق الكتاب والسنة، بل على ما تمليه عليهم أهواؤهم وآراؤهم وما يسمونه عقولا، وهي أوهام وأفاطيل وخيالات. ولو ساروا في نفيهم وإثباتهم على ما جاء في الكتاب والسنة لاكتفوا بذلك وسلموا وظفروا في الخير العظيم، فإنه لا يجوز أن ينفى عن الله ولا أن يثبت له إلا ما أخبر الله به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فنحن نثبت لله صفات العلا الكثيرة وننفي عنه أيضا، إن الله كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. والنفي العام ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فالنفي والإثبات إنما هو على وفق النص، لا نثبت ولا ننفي إلا على وفق النص، فإذا أثبت أو نفى على وفق أوهامه أو قواعده المنطقية التي يسمون عقليات، وهي إنما هي أوهام وضلالات، فقد انحرف والعياذ بالله. وهذه هي الطريقة ومسلك الباطل الذي دخل منه أهل الباطل في باطلهم، حيث تبنوا قواعد يسمونها عقلية وجعلوا العقل عندهم، ولكنهم كما هو واقع مختلفون في هذا العقل، كل يدعي هذا العقل. الجهمية تدعي أن هذا من العقل، المعتزلة تدعي أن هذا من العقل، الأشاعرة يقولون أن هذا من العقل وغير ذلك، بل حتى بعض أئمتهم عقلهم هذا يكون في كتاب يدل على شيء ويكون في كتاب يدل على شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك نبه هنا رحمه الله على هذا وقال: وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتهم الوحيين فيما نطق به، وسيأتي هذا الاتهام، ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة ولغرس شجرة الإلحاد، ثم بعد ذلك كلام قال: وتعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. وأهل الباطل في تعاملهم مع النص إما أنهم يقولون أن هذا النص آحاد أو متواتر، ونحن في العقيدة لا نقبل الآحاد. وما هو الآحاد عندهم؟ قالوا: ما كان دون المتواتر، يعني ما رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس فيما عندهم وضعوه من الآحاد، فردوا بذلك أحاديث الآحاد. وقد رد الإمام الشافعي رحمه الله على هذه الفرية وهذه الضلالة التي خالفوا فيها الكتابة والسنة والإجماع للأجيال الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع، لا زالوا يجمعون على ذلك. وكذلك عقد البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا ردا على الجهمية والمعتزلة كتاب خبر واحد، كتاب خبر واحد، وذكر بعض الأدلة من القرآن وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت خبر الواحد. طيب، أزالوا الآحاد. طيب المتواتر؟ لا، قالوا المتواتر إذا تعارف العقل والنقل فإننا نقدم العقل على النقل. إذن حتى المتواتر ما سلم له. قالوا المتواتر ننظر فيه، إذا وافق عقولنا قبلناه، إذا لم يوافق عقولنا إما أننا نحرفه أو أن نعطله أو أن نؤوله كما يسمونه، أو التحريف، ولكن يسمونه تأويلا لأن كلمة التأويل أخف وطئا لورودها في الكتاب والسنة، لكن التحريف هو الواقع. فصاروا بين عدم إيمان بأخبار الآحاد وعدم تسليم للمتواتر. إذن ما الذي سلموا فيه؟ ما أملته عليه عقولهم الفاسدة التي بنيت على منطق فلاسفة اليونان، هذا الذي سلموا به وآمنوا به، نسأل الله السلامة والعافية. وعقولهم في ذلك متناقضة، بل حتى الواحد منهم كما قلت لكم يثبت هنا أن هذا دليل العقل ويثبت في الآخر أن هذا دليل العقل، ويحكي الإجماع على هذه المسألة وأن من قال بها فهو كافر، ثم في كتاب آخر يحكي الإجماع على من خلف المسألة الأخرى وأن من قال بها كافر، وتجدهم مترنحين متشتتين مختلفين في كلامهم مضطربين اضطرابا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لأنه يبتغي الهدى من غير كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف الصالح. لذلك أنا أحب أن أقرأ شيئا مما يتعلق بسير هؤلاء الضلال، لتعلموا أن هؤلاء المراجع عند المتأخرين كالجويني والرازي والغزالي كيف آل مصيرهم وحالهم، لتعلموا أن هذا المنطق الذي يتشدقون به لا يؤدي إلى اهتداء، إنما الاهتداء والصراط المستقيم باتباع الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. هذا الجويني جاء في ترجمته كما ذكر ذلك عنه ابن تيمية والذهبي وغيرهم أنه سئل في إحدى المرات عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وتعلمون أن الجويني ينفي الاستواء الذي من دلائله علو الله على خلقه. ماذا قال؟ قال: كان الله قبل العرش ولم يتجدد له بالعرش حال، فهو الآن على ما عليه كان، وجعل يتخبط في الكلام وينفو علو الله على عرشه. وكان الحافظ أبو جعفر الهمداني في مجلسه فقام وقال: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا قبل أن يتحرك لسانه قام في باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق ويطلب العلو، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ هل عندك من حيلة فبينها نتخلص من الفوق؟ لأن هو أملى عليه هذا السؤال من باب أن يقيم عليه الحجة، لا أنه شاك، وإلا هو من علماء أهل الأثر، لكن هذه من حكمته في الرد أنه أتى بالحجة على وجه استشكال وسؤال. قالت الرواية: فصرخ الجويني وضرب رأسه وخرق ما كان عليه وصاح الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة، وكان يقول بعدها: حيرني همذاني حيرني. إذن حيره لماذا؟ لأنه يقول له: هذه فطرة ليست فقط دلالة الكتاب والسنة، بل إن الفطرة مجهولة على أننا إذا ما دعونا الله إنما نقصد العلو، لأن الله في السماء سبحانه وتعالى. وذكروا أنه بعد هذه القصة دخلته الحيرة، وكان يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وكان ينهى طلابه أيضا ويقول لهم: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ، يعني من الحيرة، ما اشتغلت به. ولما حضرته الوفاة قال: لقد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتباركني ربي برحمته فويل لابن جويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: على عقيدة عجائز نيسابه، يعني على الفطرة، أمه لا تدري الكلام ولا الفلسفة، إنما على الفطرة، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، على ظاهرها. وحين دخل تلاميذه عليه يعودونه في مرضه الذي مات فيه فقعد، ثم قال لهم: اشهدوا علي أنني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، ما قال السلف الصالح. إذن هذا من؟ هذا الجويني الذي هو عندهم إمام ومرجع، هذا حاله وهذا مصيره، وهذا قد ذكره عنه الذهبي في العلو وفي السير أيضا. ثانيهم أبو حامد الغزالي أو الغزالي، يقول أبو حامد، يذكر شيئا من سيرته عن نفسه كما في كتابه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال. قال: ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ الـ20 إلى الآن، وقد أناف عن الـ50، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور. ما فاده هذه الجسارة؟ ما فادته إلا الضلال، نسأل الله السلام والعافية. كالذي يقول من معاصرين اليوم: أقول قولا لم تتجاسر على قوله العلماء، وحكم بإيمان الباطنية ونحوه، نسأل الله السلام والعافية. جسارته هذه أضلته. قال: لا خوض الجبان الحذور، وأتوقل في كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة. يفتح قلبه للشبه والضلال والمشكلات، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ليميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. يقول تلميذه ابن العربي، أبو بكر ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. دخل في بطونهم، قرأ كتبهم، تشبع بما عندهم، ثم بعد أن تشبع بهذا الضلال أراد الخروج أن يتملص من هذه الشبه فما استطاع. من هذا الذي يقرأ كتب الضلال والعياذ بالله يقول: أنا أعرف الحق من الهدى، ثم يفتح الكتب ويقرأ أو المواقع ويقرأ أو يناظر أهل الباطل، وليس لديه حصيلة علمية يحصن بها نفسه فضلا عن أن يكشف الشبهة لغيره، فإن هذا مصيره إلا أن يتبارك الله والله برحمته. يقول الغزالي أيضا في كتابه إنجام العوام على علم الكلام، يعني هو يدخل في علم الكلام ويخرج منه وينهى عنه ويصنف فيه، قال: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى، كلامه حقها، في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادوا عن أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهور اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، لذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان. ولكن كما هو معلوم أن أدلة القرآن أغلبها كما يقول ابن تيمية أدلة عقلية، فيها دلالات عقلية، وسبق الإشارة إلى ذلك. يقول تلميذه عبد الغفار الفارسي، تلميذ الغزالي، قال: فكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين. طبعا هذه التوبة التي تسمعها عند الغزالي أو عند الجويني أو غيره لا يعني هذا أن ما كتبوه حق، هو تاب بنفسه، نسأل الله أن يتقبل صحة هذه التوبة. أما نقد كتبه، تحذير منها، حكم عليها بالضلال وغير ذلك، فإن هذا لا زال سوقه قائم، لأن أهل البدع يتمسكون بتعقيدات هؤلاء ليحرفوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا الرازي، فخر الدين الرازي، محمد بن عمر الرازي، هذا الذي أصل أيضا كثيرا من ضلالات المتأخرين الأشاعرة في كتابه تأسيس التقديس، بزعمه يريد يقدس وينزه الله عن التشبيه ونحوه، فألف كتاب تأسيس التقديس، وقد رد عليه ابن تيمية رحمه الله بكتابه بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، لأن هؤلاء في الحقيقة قد وافقوا الجهمية، فإن العلماء يطلقون على الأشاعرة أنهم جهمية، ويطلقون أيضا على المعتزلة أنهم جهمية، ويطلقون أيضا على الجهمية الأصل، فهم على ثلاثة درجات: جهمية ومعتزلة وأشعرية، كلهم يطلق عليهم بالمعنى العام أنهم جهمية، لأن الشبهة واحدة عندهم. يقول الرازي يقول: ومن خاض في تلك المسألة، ومتكلم على مسألة المسائل الصفات، قال: ومن خاض تلك المسألة وعرف قوة الدلائل من الجانبين علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة والأخذ بالأولى والأخلق، فما ظنك بالعقل عند العروج إلى باب كبرياء الله؟ وعندما يحاول الخوض في البحث عن كنه عزته وصمديته وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحكمته. كل من خاض في تلك المسألة وعرف قوة الدلائل من الجانبين علم أنه لا حاصل عند العقل إلا الحيرة والدهشة، هكذا هو يعترف أن هذا المنطق الذي يسيرون عليه والقوانين التي يسمونها عقلية ليس لها إلا الحيرة والدهشة في الكلام عن هذه المسألة، هم يعترفون بالحق في بعض أقوالهم، لذلك يؤتى بهذا الذي يوافق الحق واعترافهم لأنه من باب إدانتهم بكلامهم كلام أشياخهم. ويقول: إنه لا حاصل عند العقول إلا الإقرار بإثبات الكمال المطلق له وتنزيه النقائص بأسرها عنه على سبيل الإجمال، أما سبيل التفصيل فذاك ليس من شأن القوة العقلية البشرية. في الإجمال فقط أتكلم، أما التفاصيل هذا ليس للعقل، تفاصيل أسمائه وصفاته أفعاله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله اعتراف منه، وهو القائل: نهاية فقدان العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، ولم أرى في بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلة وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووباله. نسأل الله السلام والعافية. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. إذن هذا حالهم: تخبط، انحرافات، تشكيك، وبعد ذلك يريد أن يتوب مما قد وقع فيه فتأتيه الحيرة والدهشة. ومع هذه الاعترافات التي سطرت في تراجمهم ما زال من المتأخرين الأشاعرة المعاصرين من يأخذونهم أئمة يقتدون بأقوالهم وبما عندهم، ويغضون الطرف عن مثل هذه الاعترافات التي تبطل الطريقة من أصلها وتبين فسادها من أصلها من كلام أئمتهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شيء ما يتعلق بتراجم لهؤلاء الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وكيف أنهم تابوا ورجعوا فيما يقولون، وإلا قد قيل أن هذه التوبة توبة صحيحة، وقد قيل أنهم إنما رجعوا من التحريف إلى التفويض وظنوه منهبا للسلف، فالله أعلم بحالهم. قال رحمه الله: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. كنها ذاته قال أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال: وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتاب في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكر الآيات التي فيها إثبات لأسماء الله وصفاته. قال: ولا يكيف الحجى أي العقل صفاته، لا يكيف الحجى صفاته لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله ضرب لنا مثالين يبين لنا أننا لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة الكيفية فيما يتعلق ببعض مخلوقات الله. فإن كنا لا نصل إلى حقيقة كيفية بعض مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل خالق هذه المخلوقات؟ المثال الأول، وهذا ذكره في تدمرية،
خمس دقائق ستة دقائق.
قال المثال الأول: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. ومع ذلك هذه التي أخبرنا الله بها في الجنة، ما هي حقيقتها؟ هل هي كما هو موجود في الدنيا، هذا النعيم وهذه الحور وهذه القصور وهذه الفواكه وهذه المياه والخمر والعسل وإلى آخره؟ قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذن هناك ماء غير آسر، وفي الدنيا ماء، هناك خمر في الآخرة وفي الدنيا خمر، هناك عسل وفي الدنيا عسل، هناك لبن وفي الدنيا لبن، لكن وجه الشبه بينهما فقط في الاسم، لكن الحقيقة مختلفة تماما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الصحيح لما ذكر شيئا من نعيم الجنة، ثم بعد ذلك قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني تتفكر وتتأمل في نعيم الجنة لن تصل في خيالك الواسع، ولو سبح بك أبعادا بعيدة لن يصل إليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا خطر على قلب بشر. هذا ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن مخلوق وهي الجنة، فكيف بالخالق جل وعلا لهذه الجنة ولغيرها؟ فهي أعظم من أن يظن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، أو أنه رحيم، أو أنه غفور، أو أنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، إلى غيره من الأمور الصفات التي وصف الله بها نفسه. أن نتوهم أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، وهذا ما وقع عند أهل البدع، توهموا التشبيه فقالوا: ننزه الله عن أن يشبه بخلقه، أو يشبه بخلقه سبحانه، ننزه. فنفوا وجحدوا هذه الصفات، وطائفة منهم وهم الأشاعرة قالوا: لا، نثبت شيئا منها سبع صفات وننفي شيئا منها وهي باقي الصفات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن تيمية: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. إذن هذه حجة قوية في الذي يتوهم التشبيه ثم يريد أن ينفذ من التشبيه الذي توهمه بعقله الفاسد إلى جحد الصفات، نفي الصفات، تحريف الصفات الذي يسمونه تأويلا. قال: فالسلف والأئمة، نعم، قال: ولهذا فرق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وذكر بعد ذلك شيئا من التفصيل في هذا، ثم ذكر مثالا آخر يبين لك المباينة والمفارقة فيما يتعلق بمخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق جل جلاله. قال: وهكذا القول في المثال الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها. وذكر اضطرابهم فيما يتعلق بالروح ولم يصلوا إلى حقيقتها، فضلا أن يصلوا إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. هذا كله مثال يدلك على بطلان ما انتهجه الأشاعرة والمعتزلة الجهمية وغيره، الذين اعتقدوا صفة لله في أوهامهم ثم بعد ذلك أرادوا أن ينفوها عن الله بزعمهم. والله يقول: ولا يحيطون به علما. ذكر كلام طويل فيما يتعلق في صفات هذه الروح أو المثال الثاني، ثم قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا الكتاب، الرسالة العظيمة، هذه الرسالة التدمرية التي قرأت لكم المثالين المضروبين لبيان عظيم الفرق بين المخلوق والمخلوق، فضلا عن الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، ذكر رحمه الله في مقدمتها، قال في بيان الحق في إثبات صفات الله وأسمائه على طريقة أهل السنة، قال: يتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين التي هما الروح والجنة، ولله المثل الأعلى. قال: وبخاتمة جامعة، يعني قواعد في الأسماء والصفات التي ذكرها جميعها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض. أريد أقرأ ما يتعلق بهذا الأصل لأنه مهم. أما الأصل الثاني فهو مناقشة للجهمية، وهذا الأصل مناقشة للأشعرية. قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه سبع صفات من يثبتها؟ معروف الأشعر، ويحرفون غيرها. قال: ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة، يقول المحبة إرادة الإنعام، إرادة الإحسان، وإما ببعض المخلوقات، وإما ببعض المخلوقات يعني إحسانه حينما يحسن عليهم وينعم سبحانه وتعالى، هذا النعيم الذي ينعمه من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقل هذا في غضبه أيضا، إما يفسر بإرادة الانتقام أو بتعذيبه انتقامه سبحانه وتعالى، ما ينزل عليهم من غضبه سبحانه وتعالى من الابتلاء من مخلوقاته، فإما يفسره بالإرادة وإما يفسر ببعض مخلوقاته. قال: من النعم والعقوبات، من النعم والعقوبات. قيل له، يعني يقال لهذا الذي يثبت بعضا وينفي بعض: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، لأنك إذا ما قلت هذا دخلت في التناقض. إذا لم تجعل قاعدتك واحدة في كل صفات فإنك ستتناقض، وإلا يجب عليك أن تأتي بالفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته من الصفات، وكلها صفات لله. قال: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يعني إذا قيل أن إرادة الله كإرادة المخلوقين، كذلك غضبه ومحبته ورضاه وغيرها، قلت أن هذا مثل هذا، طبعا هم لا يقولون بهذا. قال: فهذا هو التمثيل،
وإن قلت له، هذا الحال الأول، ما يقول بالتمثيل في كلها، أو قال وإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وهم الأشاعرة يقولون هذا، إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. إذا أردت أنت أن تقول هذا في الإرادة التي تثبتها لله على وجه لا تماثل فيه الله بخلقه، فتقول له إرادة تليق به والمخلوق له إرادة تليق به، كذلك ماذا يمنعك أن تقول أيضا محبة تليق به، لأنهم يحركون المحبة، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قال، انظر الشبهة التي يفرق فيها، قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يقول لماذا أنا لا أثبت الغضب لله؟ لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب من؟ هذا غضب المخلوق، ليس غضب الخالق. هو يفسر الغضب بغضب المخلوق وتصوره وكيفه، فجعل هذا الأمر ينزه الله عنه فحرف الصفة والعياذ بالله. قيل له على قاعدته أيضا من باب إلزامه بما يقول، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، كما يقول الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، كذلك الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوقين، يعني قلت أيها الأشعري هذه الميل من النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة هذه إرادة المخلوقين، قيل لك وهذا غضب المخلوق، غليان الدم هذا غضب المخلوق ليس غضب الخالق، كما تقوله فيما يتعلق بالإرادة يجاب عنك أيضا فيما يتعلق بالغضب، إذ لا فرق. قال وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه أو عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين. فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة لهذا، هذه مشكلة عنده، يقول لا حقيقة لهذه الصفات التي نفيناها إلا ما نراها في المخلوقين، المحبة والرضا والغضب وإلى آخره. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه، يعني حتى لا يحصل التشبيه. قيل له كذلك السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، يقال أيضا أنه لا حقيقة له إلا بما يتعلق بالمخلوقين، أنت لا تعلم ما لا ترى إلا ما يتعلق بالمخلوقين. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، لذلك قالوا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، الباب واحد. ما يلزم به أهل السنة نلزمه به أيضا فيما نفاه، فلا يستطيع أن يأتي بفرق يفرق بين هذا وهذا إلا الهوى. لذلك يقول، قال فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم، المعتزلة لا يثبتون لا صفات سبع ولا غيرها، قال فإذا قال المعتزلي لهذا الأشعري ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه من الصفات التي تقوم لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القديم يعني الله ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون يعني أهل السنة لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. إذن ما يقنع به المعتزل من إثبات الصفات السبع هي الطريقة التي يقنع بها أهل السنة هذا الأشعري في إثبات باقي الصفات، فكلها تمشي على قاعدة واحدة. قال فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل. جاءك إلى أمر آخر، تلك الصفات يقول ماذا؟ أثبتها بالعقل. لماذا؟ قال لأن الفعل الحادث، يعني ما أحدث مخلوق الحادث، دل على قدرة. والتخصيص خص هذا بهذا وهذا بهذا، دل على الإرادة. والإحكام يعني المخلوقات دل على العلم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. هكذا زعموا أن العقل يثبت هذه الصفات فقط. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان على ما زعمته من دليل عقلي. أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني هناك عدة أدلة تدل مثلا على الصلاة، وجوب الصلاة يدل الكتاب والسنة والإجماع. فعدم ثبوت دليل مثلا على الصلاة من السنة أو من الإجماع، هذا الدليل المعين لا يدل على أن الصلاة غير واجبة، لأنها ثبتت كذلك بالقرآن، ثبتت كذلك بالإجماع. فإذا نازعتني في حديث هل ثبت أو لا هذا الحديث المعين، هذا لا يدل على عدم وجوب مسألة الصلاة. هذا قوله عدم الدليل المعين، يعني الدليل العقلي الذي أنت تزعمه معين، لا يستلزم عدم المدلول المعين، لا يستلزم عدم إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. إذا تنزلت مع هذا الباب التنزل، إذا لم تثبت الصفات من باب الدليل العقلي، هذا لا يعني أنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع. فنفي الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. قال: فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، فإنه لا ينفيه. هذا كله باب التنزل، وليس لك أن تنفي بغير دليل، تنفيه بغير دليل. تأتي لأحاديث تدل على مسألة معينة، على حرمة أو على وجوب أو على استحباب، ولم يثبت دليل من هذه الأدلة، تقول إذن لا يوجد هناك استحباب. طيب هناك أدلة في الباب كثيرة، هذا الدليل المعين إذا لم يثبت لا يدل على عدم المدلول المعين لثبوته بأدلة أخرى. قال: وليس لك أن تنفي بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمع. دل السمع على أن الله سبحانه وتعالى يحب، أن الله يحب التوابين ويحب المطهرين سبحانه وتعالى، وقال يحبهم ويحبونهم، وغيرها من الأدلة. قال: فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض المقاوم. إذا ثبت دون دليل معارض، إذن يجب عليك التسليم. الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. يعني أنت أثبت صفات السبع بالعقل، نحن أيضا نستطيع أن نثبت الصفات التي نفيتها بالعقل أيضا. كيف ذلك؟ قال: فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم دل يدل على الرحمة، حينما ينزل عليه سبحانه وتعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة يدل هذا على ماذا؟ على أنه رحيم به. قال: كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم. أنت لماذا تكرم فلان وفلان وفلان؟ لأنك تحبهم، إذن هذا دليل عقلي على محبتك لهم. وكذلك ولله المثل الأعلى، إكرام الطائعين سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والتمكين للدين، ونصرة الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين والأئمة وغيرهم وأئمة الدين، نصرتهم هذا يدل على إكرامه، وهذا الإكرام يدل على المحبة. وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. بالشاهد يعني بما يراه الناس، وبالخبر بما أخبر الله به سبحانه وتعالى. قال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة. الغايات، الغاية من هذه الأفعال قد تكون لها حكم، إما في اتقاء النجاسات، إما في الطهارة، إما في القوة البدنية، إما في التشافي من بعض الأمراض، كما في بعض ما وصفه الله سبحانه وتعالى من الأدوية ونحو ذلك. قال: تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. قال: العلة الغائية ما يوجد الشيء، ما يوجد الشيء لأجله، الغاية الباعثة أو المطلوب وجودها آخرة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما في الدلالة على محض المشيئة، على محض المشيئة. قال: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزل إلى آخره. إذن هنا أجاب بجوابه. الجواب الأول أن هذا الدليل العقلي وإن لم يثبت لا ينفي الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع، دلائل القرآن، دلائل السنة والإجماع أيضا من جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإلى آخره. هذا من باب التنزل. وإذا أردنا أن نتكلم عن العقل فإن العقل يثبت ما نفيتوه أنتم من الصفات أعظم من إثباتكم ما أثبتموه بدلالة العقل، كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. إذن أهل السنة أهل اتباع وأثر، وكذلك أهل نظر وأهل عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات. أما أهل البدع فعقولهم محشوة بالشبهات، فأداهم ذلك إلى التفريق الذي ليس عليه دليل. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.